السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، شرعنا في مداركة سيدنا الإمام مالك إمام دار هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا سنتدارس ترجمته ضمن أربعة أمور، هي الأمور التي تدارسنا بها ترجمة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه أجمعين. أولها في نسبه وطلبه العلم، وثانيها في ثناء العلماء عليه، وثالثها في فقهه، ورابعها في عبادته وحسن صلته بربه سبحانه وتعالى. مر الكلام على الأمور الثلاثة الأولى، ووصلنا إلى الأمر الرابع لتدارسه في هذه الموعظة بعون الله وتوفيقه. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الإمام مالك إمام مبارك خير صالح فاضل، هو نجم السنن. وإذا كان حب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه من السنة ومن الدين، فحب هذا الإمام المبارك من السنة ومن الدين أيضا، كما هو الحال في سائر أئمتنا الكرام الطيبين. ولذلك لا يبغض هذا الإمام أو غيره من أئمة الإسلام إلا من غضب عليه ربنا الرحمن، وهو من أهل البدع لأهل. أثر عن سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه كما في ترتيب المدارك في الجزء الأول صفحة 700 أنه قال: لا يبغض الإمام مالك إلا مبتدع، لا يبغضه إلا مبتدع، لا يبغضه إلا مبتدع. ووصل الأمر في سيدنا أبي داود صاحب السنن أنه ما لعن في حياته غير اثنين فقط. الأول قيل له إن أحدا، إن فلانا من أهل البدع لعن الإمام مالك، فقال لعنة الله عليه، على هذا المبتدع الخبيث، وسماه باسمه وأنزل اللعنة عليه. هذا المبتدع الأول الذي وقع في عرض سيدنا الإمام مالك. فالإمام أبو داود رضي الله عنه وأرضاه حميته لربه ودينه وغيرته على أئمة شريعة الله المطهرة دعته إلى هذا، لعن المعلم. والثاني بشر المريسي، المريسي بشر بن غياث المريسي، وإمتنا يقولون إنه بشر الضلالة، بشر البدعة، ليفرق بينه وبين سيدنا بشر الحافظ كما يقولون في حق سيدنا الإمام المبجل أحمد ابن حنبل أحمد السنة، يقولون عن أحمد ابن أبي دؤاد أحمد البدعة، قاضي قضاته يعني خلف دولة العباسية، وكان على طريقة الجهمية، وهو الذي امتحن عباد الله في محنة خلق القرآن. أحمد ابن أبي دؤاد أحمد البدعة، والإمام أحمد أحمد السنة، وبشر الحافي بشر الخير وبشر ابن غياث المريسي بشر الضلالة بشر البدعة. بشر ابن غياث توفي سنة 1820، انظروا ترجمته المظلمة في السير في الجزء العاشر صفحة 200 فما بعدها. وقال الإمام الذهبي في ترجمته إنه نظر في الكلام في علم الكلام والفلسفة والهذيان فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى، وهو صاحب خطب وليس بصاحب حجج. كلام مفوه، الكلام بليغ وهو مفوه فصيح، لكن ما عنده حجج ولا بينات. صاحب خطب وليس بصاحب حجج، لا إله إلا الله. ختم الإمام الذهبي ترجمته لأنه كفر من قبل عدد من أئمة الإسلام، ومع ذلك قال الذهبي كل من كفر ببدعة وإن جلت لا يسوى بعباد الأصنام وبأهل الأوثان، فأمره إلى ذي الجلال والإكرام. بالنسبة للعن المعين، تقدم معنا إخوة الكرام أن عددا من أئمة الإسلام كالإمام المهلب والإمام البلقي من شيخ الحافظ ابن حجر، وقلت هو ما يفهم من كلام الإمام النووي يجوز لعن المعين إذا فعل ما يستوجب اللعن. وهنا عندما هذا المبتدع لعن الإمام مالك لعنه أبو داود وأنزل اللعنة عليه. وتقدم معنا أن الجمهور على المنع، والحافظ ابن حجر جمع بين القولين وقال لا تعارض، فمن منع أراد المعنى اللغوي وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأنه لا ينال رحمة الله، وهو إذا كان عاصيا فستناله رحمة الله وهو من عباد المؤمنين. ومن أجاز فأراد السب والتعيير والتحقير والتنفير مما وقع فيه هذا الإنسان الحقير. على كل حال، حب سيدنا الإمام مالك من السنة ولا يرغبه إلا مبتدع. ووصل الأمر بأبي داود أنه لعن من لعن الإمام مالك، رضي الله عن الإمام مالك وعن الإمام أبي داود وعن أئمتنا الكرام أجمعين. إخوة الكرام، تقدم معنا ثناء العلماء عليه، وقلت إنه نجم السنن، إنه نجم العلماء، إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. وقد حصل العلم النافع وقرنه بالعمل الصالح رضي الله عنه أرضاه، اكتملت فيه القوة العلمية كما اكتملت فيه القوة العملية، وهما منبع الكمالات، قوة علمية وقوة عملية رضي الله عنه أرضاه. تقدم معنا شيء مما يتعلق بعبادته وحسن صلته لربه ومن تعظيمه لخالقه. قلت إنه كان يسلك أحسن المسالك ويتأدب أحسن الأدب مع هذا العلم الشريف، مع حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فلا يمسه إلا على طهارة، ولا يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا على طهارة، ولا يحدث إلا وهو على أكمل هيئة وجلسة، فلا يتكئ ويعدل جلسته ويسوي هيئته ويتطيب، وكأنه لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد عندما ينشر حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وآخر ما ذكرته في ترجمته قصة العقرب، عندما لدغته 16 مرة تلدغه وتبتعد ثم تعود إليه تلدغه، وهو يخفر ويلتوي ويتغير شكله هيئته، ومع ذلك ما قطع حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه إدلالا لهذا الكلام المبارك الشريف رضي الله عنه وأرضاه، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، حقيقة أدب الظاهر عنوان على أدب الباطن، أدب الظاهر عنوان على أدب الباطن. وإذا تأدب القلب مع الرب ظهر الأدب على الجوارح. وإذا رأيت الإنسان لا أدب على ظاهره فاعلم أنه لا أدب في باطنه. عنوان أدب الباطن أدب الظاهر، أدب الظاهر عنوان على أدب الباطن. استمع لحال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لقد رأيتني وما في وجهي طاقة الشعر، لا يوجد شعر. وعندما جلس عند سيدنا ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، ربيعة الرأي وهو أول شيوخه، ما في وجه الإمام مالك شعر. في أول حياته تقدم معنا طلب العلم قبل أن يبلغ عمره بضع عشرة سنة، طلب العلم قبل أن يبلغ رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لقد رأيتني وما في وجهي طاقة شعر، وما يدخل أحد منا أنا ومن أمثالي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا معتمة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان من أدبه من صغره، سبحان من أدبه من صغره، ما في وجهه شعر، ومع ذلك لا يدخل ذلك المكان إلا وعليه العلم إجلالا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان يحضر في حلقة سيدنا ربيع الرأي 40 معتما، منهم الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، ما في وجهه طاقة الشعر. هذا الأدب على الظاهر دليل على أدب الباطن وعلى خشية القلب من الرب. ومن كلام الإمام مالك المحكم فيما يتعلق بالعلم وأدبه وصيانته يقول كما في الحلية في الجزء السادس صفحة 20 و300: إن كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك. إذا أردت أن تلعب وتتساهل وتنجح فلا حرج، لكن الدين دعه في صيانة، دعه في رفعة وعلو. من كان لاعبا فلا يلعبن بدينه. والله قال في حق المنافقين الذين قالوا عن القراء الطيبين إنهم أكذب الناس ألسنة وأرغبهم بطونا وأجمنهم عند اللقاء، قال في حقهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. من كان لاعبا فلا يلعبن بدينه، شعائر الله لا بد من تعظيمها، ولا نزاح بعد ذلك تنزح ضمن حدود الأدب المباح. أما أن يدخل الإنسان شعائر الدين للسخرية والاستهزاء بها ويقول أنزح من كان لاعبا فلا يلعبن بدينه. إخوتي الكرام، حقيقة أورد أئمتنا في ترجمته عجبا، وهذا ما يليق بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كان هذا الإمام المبارك عندما يأتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يحدث بحديثه ويذكره، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ظهر عليه أثر التغير، يتغير عليه الصلاة والسلام، يتغير رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وينحني إجلالا لهذا النبي المبارك عليه صلوات الله وسلامه، وهيبة ولما حصل في قلبه من الهيبة، يتغير وينحني عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له في ذلك: يعتريك حالة غريبة، كلما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام تغير على ظاهره، انحناء. قال: كنا نأتي محمد بن المنكدر، وهو من شيوخ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتين أن الإمام مالك كان يقول: إذا وجدت في قلبي قسوة ذهبت لأنظر إلى وجه محمد بن المنكدر فقط نظرة. كنا نأتي محمد بن المنكدر فنسأله عن الحديث، فإذا سألناه عن الحديث لا يحدثنا إلا وهو يبكي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يحدثنا إلا وهو يبكي. نسأله عن الحديث، إذا حدثنا مع كل حديث عويل وبكاء والتجاء إلى رب الأرض والسماء. ومحمد بن المنكدر هو الإمام الثقة الفاضل، توفي 330، حديثه في الكتب الستة. محمد ابن المنكدر، انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء الخامس صفحة 53 و300، ونعته شيخ الإسلام الذهبي لأنه الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام. قال: كان من سادات القراء، وكان لا يتمالك نفسه ولا عينيه عند قراءة حديث نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وكان يحيي الليل رضي الله عنه وأرضاه الإمام محمد بن المنكدر، وكثيرا ما كان يردد آية ويقف عندها ويبكي. تقدم معنا سابقا في بعض الدروس في ترجمة عندما تلا قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقف عند هذه الآية وكثر نحيبه ونشيده وبكاؤه، فأهل البيت يعني اغتموا لما حصل لهذا الإمام المبارك فدعوا أبا حاتم ليخفف عنه، فلما جاء وعلم بحاله شاركه في البكاء يبكيان حتى طلع الفجر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان الإمام ابن الماجشون قرين سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول إن رؤية محمد بن المنكدر تنفعني في دينه، رؤية فقط، إن رؤية محمد بن المنكدر تنفعني في ديني. وقال الإمام مالك ما ذكرت لكم إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن المنكدر. انظروا هذا في ترتيب المدارس في الجزء الأول صفحة 79 و100. وهذا إخوتي الكرام تقدم معنا، قلت إنه منتشر بين سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. تقدم معنا في ترجمة العبد الصالح محمد بن واسع أن جعفر بن سليمان كان إذا وجد في قلبه قسوة نظر إلى وجه محمد بن واسع، قال وكان وجهه كوجه الثكلى. وتقدم معنا الأثر في الحلية وفي غير ذلك في السير في ترجمة هذين العبدين الصالحين جعفر بن سليمان ومحمد بن واسع رضي الله عنهم وأرضاهم. الإمام مالك عندما يقال يعاتب يقال له ما الذي يحصل لك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تغير وانحناء، يقول نحن كنا ناسي محمد بن المنكدر نسأله عن الحديث فلا يحدثنا إلا وهو يبكي. قال الإمام مالك أيضا كما في ترتيب المدارس وكان جعفر بن محمد، وهو الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وكان جعفر بن محمد كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخبر وفر. قال الإمام مالك وما أتيته إلا وجدته يصلي أو يقرأ القرآن أو رأيته صائما على عبادة على الدوام. جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وهو إمام مبارك ثقة عدل علم، روى له البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في صحيح وأهل السنن الأربع. انظروا ترجمته في السير في الجزء السادس صفحة 55 و200. قال الذهبي في ترجمته تواتر عن هذا الإمام أنه قال برئ الله ممن تبرأ من سيدنا أبي بكر وعمر. تواتر عن هذا الإمام جعفر الصادق بن محمد بن علي بن محمد الباقر بن علي بن الحسين زين العابدين بن الحسين بن سيدنا علي ما بعد هذا النسب له، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم وأرضاه. لا إله إلا الله. تواتر عن هذا الإمام أنه قال برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. إمام مبارك صالح في سنة 48 و100 قبل سيدنا أبي حنيفة بسنتين. وكان يقول خلق الله الذباب ليذل به الملوك، كما قال هذه المقولة لأبي جعفر ليكسر من جبروته وكبريائه، خلق الله الذباب ليذل به الملوك. جعفر الصادق كان كثير التبسم والمزاح، وكما قلت لا حرج في ذلك ضمن المباح لا حرج، لكن عندما تأتي بعد ذلك مراسيم الشرع وشعائر الدين وذكر النبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، انظر لهذا الأدب والخشوع والخضوع، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر واصفر. وهذا إخوتي الكرام كما قلت كان فاشلا في أئمتنا. أيوب السختياني، أيوب السختياني كما تقدم معنا في أول ترجمة الإمام مالك، حج حجتين، فالإمام مالك ما روى عنه ولا كتب ولا يتهمه، هو شيخ أهل السنة كما لا يتهم غيره، لكن ما رأى عليه أثر التعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، ما رأى عليه البهجة التي تكون على العالم وطالب العلم. قال: فلما حج حجة ثالثة وجلس في فناء زمزم وحج، كان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إمام مالك: يبكي حتى إني لأرحمه من كثرة بكائه، فكتبت عنه وأرويت. أيوب السختيان عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، توفي بعد العبد الصالح محمد بن المنكدر بسنة، يعني سنة 31 و100، وحديثه في الكتب الستة ثقة ثبت من كبار الفقهاء العباد. انظروا ترجمته الطيبة في أول الجزء الثالث من السير صفحة 5. قال: هو سيد العلماء وكان يحيي الليل كله، وكان على تواضع عظيم، فلا يدع أحد من أصحابه وتلاميذه يمشي معه. يقول شعبة: جهدت أن أمشي معه فكان يمنعني. شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث يمنعني، لا يتركني أن أمشي معه. ويقول: كان يمشي ها هنا وها هنا إذا خرج حتى لا يحصل له أحد. وكان يقول: ما صدق عبد مع الله فأحب الشهرة، إذا صدق لا يحب أن يشتهر ولا أن يعرفه أحد رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا الأدب كان على سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، إذا ذكر النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه يعتريه التغير والوجل، وينحني إجلالا للنبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، هذا هو الأدب مع العلم الذي تلقاه أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما فيما يتعلق بعد ذلك بعبادته وبحاله مع ربه سبحانه وتعالى فأمره عجيب. في أول أمره رضي الله عنه كان يحيي أول ليلة من الشهر، لا يحيي ليلة بكاملة إلا أول ليلة من الشهر، أول ليلة من الشهر القمري يحييها، وفي الليالي الأخرى يأخذ حظه من النوم ومن التهدد ومن مذاكرة الليل، لكن أول ليلة من الشهر هذه أول أمر يجعلها خالصة لعبادة الله عن طريق الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد فترة أضاف إليها ليلة ثانية، لكن تتكرر في الشهر 4 مرات على أقل تقدير، أول ليلة من الشهر وكل ليلة جمعة، بدأ يحييها بكاملها، يحيي أول ليلة من الشهر ويحيي كل ليلة جمعة، هذا بعد فترة ومرحلة. ثم قبل وفاته ب40 سنة قلما صلى الفجر إلا بوضوء العشاء، فحاله كحال سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وحياة الإمام مالك امتدت أكثر من سيدنا الإمام أبي حنيفة كما تقدم معنا، أكثر من حياته كما تقدم معنا، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، فزاد على 80 سنة، وليس كذلك؟ 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. الإمام أبو حنيفة عاش 70 سنة، فهذا زاد عليه زيادة، قبل وفاته ب40 سنة يحيي الليل، قلما لا يحيي الليل ولا يصلي الفجر إلا بوضوء العشاء رضي الله عنه وأرضاه. وورد في نعته كما ورد في نعت سيدنا أبي حنيفة، هناك كأنه الوتد والوتد، هنا بعبارة أخرى قيل كأنه خشبة يابسة. إذا جاء الليل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه من كثرة صلاته وانتصابه بين يدي ربه كأنه خشبة، لكن الخشبة الرطبة قد تتحرك، هذا خشبة يابسة، لكن من كثرة استقامته وتلاوة كلام ربه سبحانه وتعالى. هذا حال أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا هذه الأخبار في ترتيب المدارك في الجزء الأول صفحة 77 و100، وفي غير ذلك من الكتب التي ترجمت لسيدنا الإمام مالك، وحاله يشبه حال سيدنا أبي حنيفة وأحوالهم متشابهة كما سيأتينا الفقهاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، لذلك قلت سأترجم لكل واحد ضمن هذه الأمور الأربعة لأنهم يتساوون فيها. كما كان سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يحيي الليل أحيانا بآية يكررها ويرددها، وهكذا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه مرة افتتح سورة التكاثر في صلاته وقرأها ألهاكم التكاثر، فوقف عندها يكررها حتى طلع الفجر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يكررها حتى طلع الفجر. وحقيقة فيها ما فيها من العظة والعبرة، وأن الإنسان لا يتلهى بهذه الحياة، وينبغي أن يعد العد لما بعد الممات، فسيسأل أمام رب الأرض والسماوات عن النعيم فضلا عما يقع فيه بعد ذلك من معاصي رب العالمين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والسؤال كما قرر أئمتنا كما في زاد المسير وغيره عام لجميع الخلق برهم وفاجرهم، وهو شامل لكل نعمة، والنعمة هي الحالة المستلذة. وأعظم النعم علينا كما تقدم معنا مرارا نعمة الهداية والإرشاد، وأعلاها بعثة نبينا خير العباد عليه الصلاة والسلام. سنسأل عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هو أعظم نعم الله علينا، هل قمنا نحوه بما يجب، وهل قدمنا حبه على حب النفس فما دونها، هذا سنسأل عنه. وعما بعد ذلك ما عدا هذا من النعيم من نعمة الخلق والإيجاد، السؤال عام وشامل لكل نعمة، لكن الكافر يسأل ليوبخ ويقرأ، والمؤمن يسأل لإظهار فضل الله عليه. فعند السؤال يتبين أنه قد قام نحو هذه النعم بما في وسعه من شكر نحو المنعم. والله جل وعلا يقول كما أنعمت عليك في الحياة لك ما هو أعظم في نعيم الجنة. السؤال عام. يقف الإمام مالك رضي الله عنه عند هذه السورة ويردد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وتقدم معنا ترداد سيدنا أبي حنيفة لبعض الآيات في جوف الليل إلى أن طلع الفجر. هذا أيضا وارد نحو الكرام في المدارك في صفحة 78 من الجزء الأول. وقبل موته رضي الله عنه وأرضاه تفرغ لقراءة كلام الله وأقبل عليه، وصار كلام الله هو شغله الشاغل، يقرأه وبعد ذلك موضوع العلم والتحديد توقف عنه اشتغالا بكلام الله في آخر حياته ليستعد للقاء ربه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أدام النظر في المصحف قبل موته بسنين، وكان كثيرا التلاوة طويل البكاء رضي الله عنه وأرضاه. ومن كلامه الذي يدل على تعلق قلبه لربه أنه يقول: لو أعلم أن قلبي يصلح على كناسة لذهبت حتى أجلس عليها. لو علمت أن قلبي يصلح، يعني لو جلست على الكناسة على المزبلة لذهبت جلست، وما بليت. والناس يقولون الإمام مالك جلس على المزبلة هذا لا يضرني ولا يؤثر فيه، لو علمت أن صلاح قلبي يصلح لو جلست على كناسة لذهبت وجلست عليها. هذا حقيقة من تعلق قلبه بربه رضي الله عنه وأرضاه. وحال الخاشع المخلص ينبغي أن يكون هذا. ينقل أئمتنا كما في الأذكار وغيره، انظروا الأذكار في صفحة 5 نقلا عن الإمام المحاسبي، وهذا في ترجمته أيضا رضي الله عنه وأرضاه، يقول: المخلص لا يبالي لو خرج كل قدر له من قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب أن يطلع الناس على مثقيل الذر من عمله، أي من عمله الصالح، ولا يكره أن يطلع الناس على مثقيل الذر من عمله السيء. الناس لا يبالي به، لو خرج قدره من قلوبهم لا يتأثر، لا يعجبه أن يرى ما يقوم به من صالحات، لا يحزنه ولا يكره أن يرى الناس شيئا مما هو عليه من الخطايا، وإن بعد ذلك سقطت منزلته من قلوبهم. هذا من علامة الإخلاص، من علامة صدق الإنسان. وهكذا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لو علم أن صلاح قلبه بأن يجلس على كنافة ومزبلة لذهب حتى يجلس عليها رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، مكافأة له على هذا والجزاء من جنس العمل، حصل نعيما عادلا، وما له عند الله أحسن وأعلى. ثبت عنه كما في الحديث في الجزء السادس صفحة 17 و300، قال: ما بت ليلة إلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فما بعد هذه المسخرة مسخر، وما بعد هذا الجزاء جزاء. في هذه الحياة لا يبيت ليلة إلا ويرى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، الجزاء من جنس العمل. يعني لما تعلق قلبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيلدغ العقرب 16 مرة ولا يقطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام إدلالا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير ما في وجهه طاقة شعر إلا وهو معتم إدلالا للنبي على نبينا عليه الصلاة والسلام والسلام، لا يمس حديث النبي عليه الصلاة والسلام كتب الحديث، ولا يحدث إلا على طهارة. هذا الذي تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا التعلق سيكافئه الله. فإذا ما يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام على الدوام ويقول: ما بث ليلة إلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت في سيئة، وهو يشبه في ذلك خادم نبينا أبا حمزة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثبت في المسند بسند رجاله رجال الصحيح كما في المجمع في الجزء السابع صفحة 280 و100 عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليل. وأنس يقول ذلك وعيناه تذرفان، عيناه تدمعان رضي الله عنه وأرضاه. قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليل، يعني النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والأمر إخوة الكرام يعني في محله، يعرض على الإنسان ما يحبه ويهتم له. ما الذي تحبه؟ ما الذي تهتم له؟ يعرض على الإنسان. وإذا فكر الإنسان في عمارة يراها في نومه، وإذا فكر في سفر يرى سفره في نومه، وإذا فكر في أي شيء في هذه الحياة يراه. فمن تعلق فكره برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالله جل وعلا سيجتمع بهما إلى نار. وهذا الذي يحصل لأئمة الإسلام. كنت ذكرت سابقا إخوة الكرام قصة وقعت مع بعض التلاميذ مع شيخه، عندما قال التلميذ لشيخه يريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبه ذلك ويرغب في هذا الأمر وهو متشوق، وما حصل له هذا. فقال له الشيخ: لو صدق حبك لنبيك عليه الصلاة والسلام لرأيته، لا يحتاج هذا إلى هذه العزيمة والاستعداد الذي تقوله بلسانك. إذا كان هذا في القلب إذا سيصبح الآن السلطان للروح، تجتمع مباشرة بالنبي على نبينا وأن صحبه صلوات الله وسلامه. قال: لي صادق في محبتي. فتركه الشيخ فترة ثم دعاه إلى طعام عشاء وأطعمه طعاما ووضع فيه ملحا زائدا ومنع عنه الماء وقال: الماء بعيد يا ولدي، وليس حالهم كأحوال البئر يحتاج إلى ذهاب في ظلام الليل، فاصبر هذه الليلة الماء قليل، إذا استيقظنا إن شاء الله عليه ما تيسر من التهجد نذهب نستقي من الماء وتشرب وبعد ذلك يزول عن ثيابك، يعني اصبر ماء قليل، فإذا عطشت هذه الليلة تحمل ما في كوز بجوارك يوضع عندما تريد أن تنام في هذه الحجرة. حتما هذا نامه عطشا فسيفكر في الماء ليلته من أولها لآخرها، مياه من جميع الجهات، من السماء تنزل والأرض تفيض وسيول، وهو يسبح ويشرب والعلم عند الله جل وعلا. الشيخ يقامه في هذا قبل الفجر وذهب معه إلى البئر واتقوا وشربوا وتوضأوا وقعدوا بعد ذلك يعني إلى المسجد. قال له: ماذا رأيت فينا وانت يا ولد؟ قص عليه الرؤيا: المياه من جميع الجهات. قال: صدقت يا ولد، صدق عطشك فرأيت الماء، لو صدقت في محبتك لرأيت النبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه. حقيقة صدقت في طلب الماء فرأيته، فلو كان صدقنا في محبة نبينا عليه الصلاة والسلام كصدقنا في رغبتنا في الماء لرأينا النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والأمر كذلك، فالذي يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا التعلق حتما سيقول: ما بت ليلة إلا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حال أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. إخوة الكرام، كان هذا الإمام الهمام أيضا مع أدبه مع العلم وعبادته للمنعم كان أيضا شديد المحاسبة لنفسه، فظهر أثر مراقبته لربه على وجهه ولسانه رضي الله عنه وأرضاه. كان كما تواتر ذلك في ترجمته في سائر الكتب التي ترجمت، في ترتيب المدارس، في السير، في الانتقاء، في غير ذلك. كان صامتا لا يتكلم إلا إذا سئل، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ليس عنده ثرثرة ولا هذر في الكلام، ولا يتكلم إلا بمقدار الحاجة، إذا سئل أجاب وإلا سكت. وهذا حقيقة علامة حسن الإيمان في الإنسان، صامت لا يتكلم إلا إذا سئل. ثم بعد ذلك كما أنه يجتنب فضول الكلام يجتنب أيضا سائر الفضول، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يتحرك إلا إلى ما ينفعه في دنياه وفي آخرته رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له في ذلك: لا تتكلم، هو التقي ملجم، والتقي ملجم. فقيل له: لا تتكلم. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم قال: بلغني عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يخرج لسانه من فمه ويقول: هذا هذا. قال: فدخل عليه رجل، سيأتينا الداخل سيدنا عمر، والأثر صحيح، والإمام مالك رواه في الموطأ، لكن على عادة أئمتنا عندما يريد أن يستدل يعني على أمر من الأمور لا يخرج ولا يعزو، يقول: أنت تفعل كذا. يقول: بلغني عن سيدنا أبي بكر كذا، مع أنه ساق هذا في الموطأ وإسناده سيأتينا الصحيح، أنه يخرج لسانه سيدنا أبو بكر يخرج لسانه ويقول: هذا هذا. فدخل عليه داخل وهو سيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين، قال: ماذا تفعل يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إنسان تقول هذا هذا؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، فأنا أسكت، لأنه لا يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، وأضبط لساني ولا أخرجه، لأن هذا هو الذي يرد الإنسان الموارد، كما نقل عن هذا الإمام المبارك الفاضل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما جملته الأولى: هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فهي جملة نبوية مأثورة عن نبينا خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث رواه الإمام النسائي لكن في السنن الكبرى، ورواه الحاكم في المستدرك، والإمام ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والبيهقي في شعب، الإمام الطبراني في مجامعه الكبير، وإسناد الحديث الصحيح من رواية سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فاقتربت منه، فلما اقترب منه اغتنم السؤال، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهي أركان الإسلام. هذا عظيم، إذا قمت بهذا تدخل الجنة وينجيك الله من النار. ثم قال له نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: ألا أخبرك لأبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. آخر الحديث. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك بكسر الميم وفتحها، وهو الأمر الذي تملك به نفسك وتحافظ به على دينك، وهو أصل الشيء والرقيب على كل شيء. ألا أخبرك بملاك ذلك، بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن الإمام مالك ساكت رضي الله عنه، لا تكلم إلا إذا سئل، ويقول: لما لا تتكلم كما يتكلم الناس؟ قل: هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وبلغني عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، هذا البلاغ إخوتي الكرام أيضا ثابت عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام مالك في الموطأ، والإمام أحمد في الزهد، ورواه الإمام أبو يعلى بسند صحيح كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 200 و300، ورواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت في صفحة 39 وصفحة 240 أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان يخلي بلسانه ويقول: هذا هذا. فدخل عليه سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين فقال: ماذا تقول يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لمن تخاطب؟ قال: لساني هذا، هذا الذي أوردني الموارد، موارد الهلكة وموارد الفساد، فلابد من ضبطه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، هذا الذي أوردني الموارد. فالإمام مالك رضي الله عنه صامت ساكت، لا يتكلم إلا إذا سئل، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كان صامتا ساكتا فحقيقة سيبتعد بعد ذلك عن كل طياشة وسفاهة. ثبت في ترجمتي أنه ما ضحك إلا مرة رضي الله عنه وأرضاه فقط، إنما كان يبتسم إذا أعجبه شيء، يبتسم إلا مرة واحدة ضحك، وأصحابه تضايقوا ممن أضحكه وقالوا: هذا مشؤوم علينا، منذ 34 سنة نصحب الإمام مالك، ما ضحك إلا في هذا اليوم أضحكه هذا الإنسان. فدخل الإمام مالك إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه كما ستسمعون سبب حصول الضحك منه، وما عدا هذا كان يبتسم رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول كما في ترتيب المدارك صفحة 179 و180 من الجزء الأول: لا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يضحك، إنما يتبسم، إنما يبتسم. وكان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لا يضحك، ويقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم، كان ضحكه التبسم، وقال: إذا ضحك الإنسان فالضحك يدعوه إلى السفة، الضحك يدعوه إلى السفة. إلى بعد ذلك قلة المروءة والبعد عن الحياء يدعوه إلى السفة، يضبط نفسه ويتبسم لا حرج إذا أعجبه شيء، أما أن يصل به الأمر إلى حد يضحك ويكثر وإلى القهقه أيضا فهذا مذموم، وإذا حصل يعني الإمام دون أن يصل إلى درجة القهقه أيما عليه الصلاة والسلام كان هذا خلقه، ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في الكتب الستة إلا سنن النسائي وهو في غير ذلك من دواوين الإسلام عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، مستجمعا قاصدا للضحك مريدا له ضاحكا، إنما كان يبتسم عليه الصلاة والسلام، إنما كان يبتسم عليه صلوات الله وسلامه. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته جمع لها لحمة صغيرة في آخر الحنك الأعلى، حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم عليه الصلاة والسلام، وكان إذا رأى الريح عرف في وجهه الكراهية. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم ويقعد ويقبل ويدبر عليه صلوات الله وسلامه، فإذا أمطرت سري عنه، فقالت أمنا عائشة يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه الناس إذا رأوا الريح استبشروا رجاء أن يكون فيه الغيث، وأنت تقوم وتقعد تقبل وتدبر تدخل وتخرج، ما الذي ترى؟ قال وما يؤمنني يا عائشة، لقد رأى قوم الريح وعذب قوم بالريح فقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. شاهد إخوة الكرام، ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواتي، إنما كان يبتسم. هذا من يقوله؟ من تصاحبه في سره وفي علنه وتخالطه حتى في فراشه عليه صلوات الله وسلامه؟ تقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت منه اللهات اللحمة التي في مؤخرة الحنك الأعلى، إنما كان يبتسم إذا أعجبه الشيء يبتسم عليه صلوات الله وسلامه. الإمام مالك ضحك مرة واحدة كما ذكر هذا أئمتنا في ترجمة رضي الله عنه وأرضاه، ونظروا سبب ضحكه في ترتيب المدارك وغير ذلك في الجزء الأول صفحة 80 و100. جاءه بعض الناس وقال عندنا أناس يجتمعون في مكان فيأكلون كثيرا ثم يأخذون في إنشاد القصائد، يقولون قصائد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء على ذي الجلال والإكرام، يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. عندنا أناس هذه صفتهم، استمعوا أكلوا ثم أنشدوا ثم رقصوا. فقال سيدنا مالك رضي الله عنه وأرضاه أصبيان هم؟ هؤلاء أولاد سفهاء ما عندهم عقول يعني تزجرهم عن هذا السفه والعبث؟ فقال لا. قال مجانين الكبار لكن لا عقول عندهم؟ قال لا، أناس من العباد يدعون أنهم عباد سفهاء. قال من هم؟ قال هم الصوفية، يسمون بالصوفية، وهؤلاء من الصوفية البطالين، وما أكثرهم في كل حين يأكلون وينشدون ويرقصون. فضحك الإمام مالك رضي الله عنه حتى سمع أصحابه ضحكه، ثم تركهم ودخل إلى بيته لما ضحك رضي الله عنه وأرضاه. فقال أصحابه أنت مشؤوم، لي الذي أضحك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، صاحبناه من 34 سنة نحن معه، ما ضحك ومجلسه مجلس وقار كما تقدم معنا، وهو معنا حرمت لنا البركة. لما ضحك ورأى أنه جرى منه ما هو خلاف عادته جمع نفسه رضي الله عنه ذهب إلى بيته. فأنت الآن بهذا الأمر يعني حرمتنا من زيادة المجالسة معه رضي الله عنه وأرضاه. قال هم الصوفية، وهذا انتشر إخوة الكرام في الصوفية البطالين يعني من الزمن القديم وما أكثره في هذا الحين. فلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهل الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادي، فمتى رأيت عبادة لمناهج؟ وما يفعله الصوفية في هذه الأيام لتستحي منه بهيمة الأنعام من مزامير حرام ومن طعام ومن ومن، ورقص في بيوت الرحمن يقولون نذكر الله، يا عباد الله يا عباد الله من كان لاعبا كما تقدم معنا كلام سيدنا الإمام مالك فلا يلعبن في دينه. أخي تريد أن تغني إلى الغناء وتبين السينما وبعد ذلك أمرك إلى الله، أما بعد ذلك فتأتي ستجعل يعني بيت الله مرقصا وأشنع من السينما. ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا تكلنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع، كذاك البهائم إن أسكرت يرقصها ريها والشبع، ويسكره النار وحب الغنى وياسين لو تليت من صدع. لابد إخوتي الكرام من وعي هذا، وهؤلاء البطالين وجد يعني أيضا منهم في القرن الثاني، قال أناس يأكلون كثيرا ثم ينشدون ثم يرقصون، وكان في بلاد الشام يقولون هذا الرقص من أجل تهضيم الطعام، يعني يجلس يأكل 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 حتى ما يستطيع أن يتنفس، ما يستطيع أن ينام، يقولون قم إلى الذكر من أجل هضم الطعام، ويفعلون من الحركات أكثر مما يفعل في الأنبياء الرياضية. لا إله إلا الله. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما عرض عليه هذا سأل هؤلاء صبيان، قالوا لا، قال مجانين، قال لا، من هم؟ قال صوفية يدعون أنهم يعبدون الله جل وعلا. فضحك الإمام مالك أن وصلت السفاهة بهم إلى هذا الحد، يدعون أنهم يعبدونه وهذا فعلهم. ثم قام وترك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، انظروا ما يتعلق برقص الصوفية الذي انتشر في هذه الأوقات في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، في الجزء الأول صفحة 25 و200 ذكر كلاما طيبا محكما ينبغي أن يعيه طالب العلم على وجه الخصوص فيما يتعلق بالبدع التي أحدثوها والرقص الذي يفعلونه في بيوت الله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، إذن خاشع مخبت ساكت صامت لا يتكلم إلا إذا سئل، وإذا ضحك يتبسم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ومع ذلك يوصي نفسه وطلبة العلم بالانكسار لله والتذلل له. فكان يقول عليه رحمة الله كما في تفسير المدارك صفحة 85 و100 من أعطي علمه وصار رأسا يشار إليه يقال هذا فلان، فينبغي أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فينبغي أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، وينبغي أن يمكث نفسه، وفي رواية ينبغي أن ينتهن نفسه ولا يفرح بالرئاسة. إذا أعطي علما وصار رأسا أعطي رئاسة يشار إليه ليذل نفسه ويضع التراب على رأسه تواضعا لربه، يمكث نفسه يمتهن نفسه ولا يفرح بالرئاسة التي حصلت له. ومثل هذا الكلام نقل عن عدد من أئمة الإسلام أن العالم ينبغي أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. نقل هذا عن العبد الصالح أيوب السختياني الذي تقدم معنا حاله في سنة 31 و100 رضي الله عنه وأرضاه، أثاره ثابتا عن في الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحة 13 و100 وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 41 و100 ورواه الإمام الأدري في كتاب أخلاق حملة القرآن أخلاق أهل القرآن في صفحة 33 و100 ونظر الأثر في التبيان لشيخ الإسلام الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه في صفحة 230 ينبغي على للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، لتلك الصفات التي وجدت في هذا الإمام المبارك قال أئمتنا فيه كما قال تلميذه عبد الله ابن وهب تقدم معنا تأثر بالإمام مالك تأثرا خاصا، وكان يقول لولا أن الله هداني بمالك لضللت، لولا مالك لما اهتديت، لولا مالك وليت لضل الناس رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول ما رأيت أورع من مالك، رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أورع منا. وقال صاحبه وتلميذه العبد الصالح محمد ابن خالد ابن عثمة هو من رجال السنن الأربعة، صدوق مبارك. انظروا ترجمته في تهذيب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 240. يقول محمد بن خالد بن عثمة: إذا رأيت الإمام مالك، أيها الإنسان أيها السامع اعلم لحال الإمام مالك، إذا رأيت الإمام مالك رأيت أعلام الآخرة في وجهه، علامات الآخرة دلالات الآخرة تراها في وجهه عندما ترى هذا الوجه المبارك المنور رضي الله عنه وارضاه. وإذا تكلم الإمام مالك رأيت الحق يخرج من فيه، رأيت الحق يخرج من فيه، الحق يخرج من فمه، وأعلام الآخرة في وجهه رضي الله عنه وارضاه. وقال شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك، وتقدم معنا هو من تلاميذ سيدنا الإمام مالك أيضا، وتوفي بعده بسنة، الإمام عبد الله مبارك 81 ومئة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يقول: كان الإمام مالك من الخاشعين، وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبين ربه، أينما أخلص قلبه لله رفعه الله وجعل له ذكرا في العالم. كان الإمام مالك من الخاشعين، وإنما رفعه الله جل وعلا بسريرة بينه وبين ربه. وقال صاحبه عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنهم أجمعين: ما رأيت أحدا الله أجل وأهيب في قلبه منه في قلبي، ما رأيت أحدا يجل الله ويهابه كما يحصل في الإمام مالك من إجلال الله والهيبة منه. هذا إخوتي الكرام كلام أئمتنا.